بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم لكم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الدعاء آداب وأحكام.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ والضاحي الشعبي.
وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدعاء آداب وأحكام. لقد تقدم معنا الإشارة إلى جملة من الضوابط المهمة والشروط العظيمة التي ينبغي أن يتقيد بها المسلم في الدعاء، وأهمها هو إخلاصه لله وحده لا شريك له، إذ الدعاء نوع من أنواع العبادة وفرد من أفرادها، والعبادة حق لله عز وجل لا شريك له فيها، فهو سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فلا إله غيره ولا رب سواه. ولذا فإن أخطر جانب يخل به في الدعاء هو أن يصرف هذا الدعاء لغير الله عز وجل بأن يجعل لغيره شركة فيه. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول الحق تبارك وتعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد مضى معنا طرف منها. وكما أن الدعاء يشترط فيه إخلاصه لله عز وجل ليكون مقبولا عنده، فكذلك يشترط فيه المتابعة للرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أن هذين الأمرين، أعني الإخلاص والمتابعة، هما شرطا قبول الأعمال كلها، صغيرها وكبيرها، قوليها وفعليها، فلا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما، بالإخلاص والمتابعة. كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: دين الله أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال رحمه الله: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة، أي على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو أثر عظيم رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية، وأخرجه كذلك أبو نعيم في الحلية. وقد جاءت السنة النبوية بالهدى المبين والسنن القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، سواء في الدعاء أو في غيره من الأعمال التي يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالسنة أيها الإخوة المستمعون الكرام قد دلت على جنس المشروع والمستحب في ذكر الله ودعائه كسائر العبادات، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته ما ينبغي لهم أن يقولوه من ذكر ودعاء في الصباح والمساء وفي الصلوات وأعقابها وعند دخول المسجد وعند النوم وعند الانتباه منه وعند الفزع فيه وعند تناول الطعام وبعده وعند ركوب الدابة وعند السفر وعند رؤية ما يحبه المرء وعند رؤية ما يكره وعند المصيبة وعند الهم والحزن أو غير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة. كما أنه عليه الصلاة والسلام بيّن مراتب الأذكار والأدعية وأنواعها وشروطها وآدابها أتم البيان وأوفاه وأكمله، وترك أمته في هذا الباب عليه الصلاة والسلام وفي جميع أبواب الدين على محجة بيضاء وعلى طريق واضحة لا يزيغ عنها بعده إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. فما ترك خيرا يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى إلا ودلنا عليه، ولا شرا يبعدنا من الله سبحانه وتعالى إلا وحذرنا منه. فالمشروع للمسلم هو أن يذكر الله بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يدعوه بالأدعية النبوية المأثورة والأدعية القرآنية، لأن الذكر والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على الاتباع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس، وهي جملة يطول تفصيلها. وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظب على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجزم بتحريمه، لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان قد لا يشعر به. وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت، فهذا وأمثاله قريب. وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم ونفيس. ومع أن الأدعية المأثورة مشتملة على جماع الخير وتمام الأمر ونهاية المقاصد العلية وأشرف المطالب الصحيحة، إلا أنك ترى أخي الكريم في كثير من الناس من يعدل عنها ويرغب في غيرها، بل ولربما فضل غيرها عليها. ومن هؤلاء من يجعل لنفسه وردا خاصا قاله بعض الشيوخ فيلتزمه ويحافظ عليه ويعظم من شأنه ويقدمه على الأدعية المأثورة والأوراد الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أشد الناس نكوبا عن الجادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام المرسلين وحجة الله على عباده. وقال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى: وما أخسر صفقة من يدع الأدعية الثابتة في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد يدعو بها ثم يعمد إلى غيرها فيتحراه ويواظب عليه، أليس هذا من الظلم والعدوان؟ انتهى كلامه رحمه الله. فالخير كل الخير في اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاهتداء بهديه وترسم خطاه، ولزوم نهجه، فهو القدوة لأمته والأسوة الحسنة لهم، وقد كان أكمل الناس ذكرا لله وأحسنهم قياما بدعائه سبحانه وتعالى. ولهذا فإن من اجتمع له في هذا الباب لزوم الأذكار النبوية والأدعية المأثورة مع فهم معانيها ومدلولاتها وحضور القلب عند الذكر والدعاء بها، فقد كمل نصيبه من الخير وعظم حظه من السداد. ولهذا أيضا اعتنى أهل العلم رحمهم الله تعالى بجمع الأدعية المأثورة لتكون بين أيدي الناس وفي متناولهم، فيستغنوا بها عن الأوراد المحدثة والأدعية المبتدعة. قال الإمام أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الدعاء: هذا كتاب ألفته جامعا لأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حداني على ذلك أني رأيت كثيرا من الناس قد تمسكوا بأدعية سجع وأدعية وضعت على عدد الأيام مما ألفها الوراقون لا تروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد من التابعين بإحسان، مع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكراهية للسجع في الدعاء والتعدي فيه، فألفت هذا الكتاب بالأسانيد المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن المألوفات الجيدة في هذا الباب الأذكار للإمام النووي، والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والوابل الصيب لتلميذه ابن القيم، فحري بالمسلم أن يفيد من مثل هذه الكتب القيمة المبنية على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدع ما سوى ذلك مما أحدثه الوراقون وأنشأه المتكلفون. رزقنا الله وإياكم أيها الإخوة المستمعون الكرام لزوم السنة واقتفاء آثار خير الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يستمعون الذكر فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب.
قدمنا لكم الدعاء آداب وأحكام،
وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على
إعداد وتقديم الشيخ وضاح الشعبي.
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا.
لفته لكم فهد محمد.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.